بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب. بعض الأمور، بعض الحبوب مثل الأرز وكذا يستحب فيه الزكاة. هذا الذي يستحب من حيث الشرائط، النصاب وكذا وإلى آخره ومقدار الزكاة، مثل الواجب. مثل النصاب لابد 300 صاع مثلا كواحد، ومثلا العشر إذا سقي مثلا سيحا أو من السماء، نصف العشر إذا سقي بالدوال وكذا. فمن هذه الجهة حكم الواجب. إنما الفرق بينه وبين ذاك، هذا مستحب ذاك واجب، ليس إلا. ولذا بعض الروايات تدل على المطلب. صاحب المدارك رحمه الله يقول: هذه الأحكام عن هذه الأمور متفق عليها بين الأصحاب، أن حكم ما يستحب من حيث الشرائط حكم الواجب، النصاب كذا إلى آخره، حكم الواجب. بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم أبدا. ليس معنى إذا كان مستحبا يعني النصاب مثلا يكون 250 صاع، أو أن مثلا مقدار الزكاة فيه مثلا أقل من العشر، لا. من حيث من هذه الجهة مثل الواجب. إنما الفارق هذا يحاسب عليه الإنسان وهذا لا يحاسب عليه، هذا ملزم الاتيان به وهذا غير ملزم الاتيان به، هذا هو الفارق. من جملة الروايات الواردة في المقام صحيح محمد ابن إسماعيل ابن بزيع الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 2، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبا، عفوا، إن لنا رطبة قصب من باب القصب، وأرزا أرز، فما الذي علينا فيهما؟ فقال عليه السلام: فأما الرطبة فليس عليك فيها شيء، يعني لا يستحب فيها الزكاة أصلا. القصب لا يستحب فيه الزكاة أصلا، لا واجب ولا مستحب. وأما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كيل بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال. هذا فيه أيضا مثل الواجب العشر، أو نصف العشر أن سقي بالدوال والنواضح. طبعا الأرز نقول هو لا تجب فيه الزكاة، إنه استحب أيضا أن يزكيه الإنسان. هذه الرواية وهي واضحة جدا. وقلنا الرطبة، قال في مجمع البحرين: الرطبة القصب خاصة، ما دام رطبا يقال له رطبة. ومنها موطق الزرارة، نفس الباب، حديث 10، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فضر شيء، فضر معروف بعد، فضر شيء؟ فقال لي: الضرة والعدس والسلت والحبوب، فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل في الصاع، فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة عليه فيه الزكاة كل ما فيه من الصاع من الحبوب، عدس ورز وكذا وذرة يستحق فيه الزكاة كل ما فيه من الصاع. وأيضا هو مكتبة الواجب العشر ونصف العشر، وأيضا لابد من بلوغ النصاب وإذا لا يستحق. يعني لو كان عنده مثلا 290 صاع من الذرة لا يستحق فيه الزكاة، أو من الأرز أو ما أشبه ذلك، لا، لابد يبلغ النصاب. وإذا بلغ النصاب فالمقدار المستحب فيه مثل مقدار الواجب العشر أو نصف العشر على حسب يعني ما يسخر في الدوالي وغيرها. والفارق فقط من حيث الإلزام وعدم الإلزام، يعني مثل إذا أردنا المشبه، نحن أردنا النقيس نحكم في الأحكام الشرعية، ما عندنا قياس، قياس باطل. لكن كتشبيه مثل الوضوء الواجب والمستحب، في الوضوء المستحب إذا أراد الإنسان أن يتوضأ مثل الوضوء الواجب يغسل الوجه مثلا واليدين والمسح وكذا، وأنه في الوضوء المستحب يعني مثلا لا يكون عندنا مسح رأس أو لا يكون عندنا مسح مثلا رجل، لا نفس الشيء، نفس الشيء من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، وأنه من الأعلى إلى أسفل مثلا كذا نفس الشيء، إنما يختلف عنه في الإلزام وعدم الإلزام، هذا مستحب وذاك واجب، وإذا الكيفية واحد أبي واحد. هنا هكذا في الزكاة الواجبة وفي الزكاة المستحبة كيفية واحدة، إنما الخلاف فقط من الإلزام وعدم الإلزام، وهذا واضح ولا يوجد فيه خلاف.
شيخنا كيف علمنا قرينة الاستحباب هنا؟
وذكرنا سابقا شيخنا قلنا الأمور الواجبة تسعة ذكرنا هناك، إيه قلنا نعم كل باقي كله مستحب هنا، إيه هذا فرقنا عنه سابقا. لذا نحن ذكرنا الرواية المعتبرة ابن الطيار، وسألت أبا عبد الله عما تجد فيه الزكاة، فقال في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سوى ذلك. قلت أنه عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة، قال وما هو؟ قلت الأرز، قال نعم ما أكثره. قلت ما فيه الزكاة؟ قال فزبرني أين هذه. قال أقول لك أن رسول الله عفى عما سوى ذلك وتقول لي أني عندي الحبا كثيرا فيه الزكاة؟ ذكرنا المسألة بالتفصيل شيئا سابقا، وقلنا هناك
من على استحبابه،
إيه قلنا نعم المسألة بيناها يعني مفروغ على المسألة، لكن الشهيد رحمه الله دأبه في الدروس وفي أغلب كتبه ليس مثل باقي المتون، متعب شيخنا يعني فيه تعب كثير، لأنه أحيانا يذكر المسألة ثم يذكرها مرة ثم يذكر شيء منها مقامها وهكذا على كل حال. ثم قال الشهيد: ولو باع النصاب، مسألة محل ابتلاء ولطيف ومهمة، قال ولو باع النصاب كان نصيب المستحب مراعى بالإخراج لتعلق الزكاة بالعين، مسألة محل ابتلاء ولطيف وفيها فوائد. زيد من الناس عنده زكاة الله سبحانه وتعالى أنعم عليه لزيد وهو شاكر لأنعمه. على كل حال الزيد ماذا فعل؟ باع الحنطة مثلا أو الشعير أو التمر أو زي بالنتيجة أو الغنم كذا الذي فيه الزكاة، يعني ما أخرج الزكاة، والمفروض يخرج الزكاة لست له، ما أخرجها، باع الكل فيه الزكاة. في هذه الصورة طارة يبيع شيء قبل إخراج الزكاة مع بقاء شيء يجوز، نحن قلنا ما احنا مشكلة، يعني مثلا أفر الزيد عنده 500 صاع من الحنطة زيد، أو عنده مثلا 50 من الغنم، عنده 50 باع غنمه أو غنمتين قبل إخراج الزكاة أو أكثر ما شاء الله، بدل الباقي يبقى في كل 40 شات أبوجد، أو عنده مثلا 500 يعني صاع، 500 صاع من الحنطة باع 50 صاع مثلا، أمسه والباقي موجود ما شاء الله، ليش؟ لأنه لازالت الزكاة موجودة. ونحن قلنا، نحن قلنا المالك له ولاية، يمكن أن يبيع طالما مقدار الزكاة باقي وليس على نحو الشركة الحقيقية حتى يمتنع عليه البيع. وبإمكان أن يأجل الزكاة، له الولاية قلنا يأجل الزكاة، أو لا يبيع ولازال الزكاة باقي أيضا يجوز. بهذه الصلة أشكال ما عندنا مشكلة، إنما المشكلة لو باع الكل الذي فيه الزكاة أو باع شيء فيه الزكاة ليس النصاب بتمامه. أمر مثلا هو عنده 500 صاع، مثلا عنده 50 صاع مثلا زكاة، مثلا 50 صاع باع 25 منها للزكاة مثلا أو باع الكل. هنا في هذه الصورة يقع الكلام في المقدار الذي له ملكه، البيع صحيح والذي ملكه. أما في المقدار الذي ليس ملكه والذي هو زكاة ملك الفقراء، هذا البيع فضولي. لا فضولي، هذا البيع فضولي. عندنا في الشرع اسمه فضولي، باع بدون إذن صاحبه، هذا يسمى فضولي. هنا الولي باعتبار أن الحاكم الشرعي هو ولي الفقراء، الولي مجتهد مثلا، إن أجاز البيع، أجاز البيع فالبيع صحيح ويأخذ الثمن من المشتري. لا يقول له المشتري اذهب إلى البائع خذه، لا أنا أخذه منك، أنا أجيز البيع وأخذه منك أنت، من عندك أنت ارجع إلى البائع وخذ بدل ما دفعته مثلا، أما أنا لا، أنا أنت تعطيني الثمن. فإذا أجاز الحاكم الشرعي البيع وأخذ الثمن منه، المشتري في هذه الحالة لو اشترى من البائع الحنطار، المشتري إن كان جاهلا فإن فيها زكاة، طبعا هو يحق له أن يرجع بالثمن إلى ماذا؟ يحق له يرجع بالثمن إلى البائع، وسوف يأتي عندنا في مبحث الفضولي. والدليل عدة أدلة، منها المغرور يرجع على من غره، أما يوجد أدلة هذه هذا الدليل، وحينئذ يأخذ ماذا؟ مال. طبعا هذا إذا كان تالف الثمن، أما إذا كان الثمن موجود لازال بيد البائع قطعا يجوز، لا يحتاج إلى المغرور، لأن هذا ماله بالنتيجة، يعني مالي لازال عند البائع. يعني المشتري لما دفع الثمن للبائع وبعد ما تلف الثمن لازال عند البائع، وتبين أن هذا جزء من الثمن وليس له، ليس للبائع، وهو لمن؟ للمشتري. المشتري بإمكانه أن يرجع ويأخذ ماله ممن؟ من البائع. والناس مسلطون على الأموال، وأنا ما أعطيت المال هبة ولا أعطيت كذا صدقة، هذا لا لازالني، يأخذه بالأشكال. الكلام إذا كان تالفا عند البائع تالف، هنا وقع الكلام. نحن على الحالتين ذكرنا في فضول إن شاء الله نذكره لكم بالتفصيل، سواء كان عالم البائع أو جاهل، وسواء كان المشتري عالم أو جاهل يجوز أن يرجع بالثمن، وسوف نبينه بالتفصيل إن شاء الله.
يحق للمشتري
أن يجيز؟ نعم، لا إشكال يحق له. هو نعم، هو الولي بالنتيجة، هو الولي شيخنا، وبإمكانه أن يرد. لا، هو حر، يقول أنا لا أجز البيع، ويأخذ الزكاة من من؟ لا، يأخذها من المشتري، لأن صارت زكاة من من؟ المشتري. المشتري يتصافى مع هو يتحاسب معه، لأن الزكاة وين صارت؟ صارت من المشتري، يعني هو الزكاة صار بيد من؟ بيد المشتري. إذا رد، لا إذا رد،
إذا أجاز يرجع البائع،
إذا أجاز انتهى الأمر، فقط يأخذ هو الثمن من المشتري
يرجع.
نعم، والمشتري يرجع إلى البائع بالثمن.
يعني على حالتين، المنع والرد كذا والموافقة،
نعيد المسألة. طالة يجيز الحاكم الشرعي وأخرى يرد. إذا أجاز يأخذ الثمن ثمن الزكاة. ممن يأخذها؟ من المشتري. والمشتري هو يتحاسب
مع البائع،
يرجع للبائع يأخذ كذا إلى آخره. هذا إذا أجاز. إذا ما أجاز الحاكم الشرعي وقال أنا لا أريد، لا أجيز البيع، فحين هذه الزكاة وين صارت؟ بالمشتري. فيأخذها ممن؟ المشتري. نعم، حاكم الشرعي يأخذ المشتري. المشتري تصافر مع من؟ مع البائع. لو تلفت بيد المشتري،
الرجوع عند المشتري بعد الإجازة طلبا، يعني هذا أنه المشتري مش حالك وجاهل، هو بالتالي المفروض يرجع للبائع.
كلنا يرجع للبائع. أنا قلت أنا كلنا يرجع بالثمن إذا أجاز المشتري. إذا أجاز وأخذ الثمن من مال من المشتري هو يرجع للبائع. أصحت له كان على المرجع، ليس فقط كان جاهل، حتى لو علم أن هذه زكاة أجل. سوف أذكر مبحث موضوع يعني.
قصدكم إذا لم يكن قد أعطى المشتري الثمن إلى البائع،
أما إذا حتى لو أعطاه،
الثمن إلى البائع.
نعم، أنا أخذ الثمن من المشتري، هو يأخذ الثمن الذي أخذه البائع منه.
لا، هل يستطيع وهل يجوز له أن يأخذ من البائع والبائع حين إذا يتصافر معه
مباشرة؟ يأخذها، تقصد يأخذ الثمن. هو المفروض البائع يعطيه إياه. لا، إذا أجاز. هل أول ما أعطى أنا أرجع للمشتري؟
إن هو أجاز المعاملة.
لا.
والثمن أصبح عند ما.
بلا إشكال. إذا أعطى البائع بلا إشكال. إذا أعطى ما أعطى فرضا يرجع للمشتري. إيه نعم. إذا كان البائع هذا الثمن عندي شيء. وقال ما شو؟ هو أجاز. ليه بعد أجاز المشتري أنا ما أرجع؟ كلام أنه إذا ما أعطى البائع ليش ربط لي به؟ أنا أخذ من المشتري يعني. ولذا ببيع الفضولي، إذا باع الفضولي إما لنفسه أو للمالك، وعلى حالتين يكون الثمن للمالك. مرة يبيع الفضولي لنفسه أيضا الثمن للمالك، ومرة يبيع للمالك أيضا هو للمالك. طبعا إذا أجاز المالك البيع بالصورتين. هذا كل حد قابل مبحث فضولي إن شاء الله بالتفصيل نذكر هذه الأمور. إذا ما أجاز يعني رد المعاملة، رد المعاملة. هذه مقدار الزكاة مثلا أقرب 20 صاع، مثلا زكاة 25 صاع أخذها ممن؟ أشتري. المشتري يقول أنا 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 مثلا مغرور كذا، قلت له أنت ترجع للبائع، أنا لا ربط لي، أنت تصافى معه يحق لك، أما أنا أريد الزكاة. وبإمكاني أن يبيع مرة ثانية للمشتري، ورد لما ردها وخلص البيع انتهى بمقدار الزكاة، أنا من جديد أبيع مشتري من زكاة. أو لا أصالحه عليه، شوف ما هو البيع، مصالحة. كيف مصالحة؟ هو أخذ حنطة وأنا عندي مثلا طلاب علوم دينية مثلا يحتاجون الجواهر، وهو صرت مثلا عنده مكتب مثلا، أخذ منه مصالحة، صالحتك على كذا تعطيني الجواهر مثلا، ويعطيني الجواهر وأصلها مصالحة. أو مثلا يبيع النصف ويرجع النصف، يعني بالنتيجة مرجعه لمن؟ الحاكم الشرعي في هذه الأمور. طيب، فحينئذ في هذه الصورة إذا كان إذا باع إذا باع فبإمكاننا صورة من هذه المسائل، وهي قالوا هذا كله فيما لو كان علم المشتري بعدم أداء البائع للزكاة. هذا إذا علمنا أنه المشتري علم أن البائع ما أدى الزكاة فحكمه ما ذكرنا، حكمه ما ذكرناه، هذا الحكم.
الله سلام.
لا، أما إذا كنا نشك جهل يعني نشاكك المشتري هل البائع يبيع الزكاة معها أو لا، هو أدى الزكاة، يعني مرة المشتري يعلم أن ما اشتراه فيه زكاة، مرة لا شاكك ما أدري، والمالك يعني هذا صاحب الحنطة لما باع الزكاة لما باع الحنطة هو أخرج الزكاة، هذا يوم أخرج يوم فيه زكاة أو ما فيه زكاة، بالنتيجة ماذا؟ شاكك الرجل. شر. هنا ماذا يفعل المشتري في هذه الصورة؟ قالوا يحمل على الصحة، أصل الصحة في أفعال مسلم، أفعال المسلم طبعا هنا أصل الصحة على قسمين، خلي بالك شيخنا، بل أصل الصحة بالمعاملات هذه كل المسلمين ليس فقط المؤمن، أصل الصحة حتى المخالف تحمل على الصحة فيها. ومرة أصل الصحة لا بمعنى بمعنى حسن الظن به، إذا قال شيء شككت أن يسبني أو يسلم علي مثلا أو على الصحابة أو كانوا ما أشبه ذلك، لا أمر أخيك على أحسنه. أصل الصحابة المعاملات والإيقاعات، يقول الإيقاعات جار عندنا، ومعناها ترتيب الأثر. يعني أنا مثلا إذا كنت ماشي ورأيت شخص يصلي على جنازة واحتملت أن الجنازة مقلوبة، احتمال مقلوب الجنازة يحمل على الصحة، لا أقول لا حينئذ بما أنه مقلوب الآن بعدين أذهب وأصلي عليها للصلاة فاسدة مثلا، أقول لا يحمل على الصحة. أو زيد زوج وأنا شككت زيد يعرف كيفية مثلا ولا زوج وخلص يحمل على الصحة. أو زيد طلق وبعد فترة شككنا في طلاق زيد، زيد يتساهل زيد مثلا أو لا من الناس الذين يحتاطون مثلا زيد أو ليه شبهات نشك، فالصحة والفساد نحمله على الصحة على الصحة. طيب هذه وساط الصحة ترتبها جدا مهمة، يعني لها آثار إيجابية في الشرع الإسلامي عظيمة، بالأخص على مبنى من يقول حتى لو قطعنا في حال العمل بالغفل تجسد الصحة كما ذهبنا إليه نحن. يعني مثلا الناس أغلب الناس بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة يقول أنا لما حجيت أنا كنت مثلا كذا يعني متوضئ كذا علي حاجب كذا سوى، يشك هو عشان غير ملتفت لشرائط الطواف مثلا، يقول أنا ذاك أنا ما أدري كنت ملتفت لهذه الشرائط، أو مثلا الطلاق لما طلق خلع أو غير خلع ما أشبه ذلك، أنا ملتفت مثل القبول وعدم القبول كذا والكراهة كان كاره مثلا، بعد فترة أصل الصحة جارية. خلاف الشيخ رحمه الله قال يشترط احتمال الالتفات حين العمل، لا بد يكون هذا شرط عنده، نحن عندنا حتى لو قطعت بالغفلة حين العمل ثم شك بعد ذلك عندنا تجي أصل الصحة وتجاوز لك هلا في العمل. أصل الصحة وين ذكرناها؟ ببعض الصحابة كان على بالكم بالتفصيل أحسن بالتنبيهات. وقلنا الدليل على أصل الصحة ودليل لبه
بحث
مستقيم فذكرنا هناك ماذا؟ قلنا أن أصل الصحة أقوى دليل عليها وليس يعني معنى دليل لبه، كنا هكذا صادقا قلنا السير كذا دليل وهو دليل لبه، والدليل اللبي لا اطلاق فيه يقتصر فيه على القدر وتيقظ. الشك طارة يرجع الى العقد شرائط العقد، يعني مثلا هل كان موالات يوم ما كان موالات شككنا، مثلا هل كان ترتيب بناء على الشرط ترتيب بين الإجابة والقبول او لا ما كان ترتيب
تطابق
على وهكذا أصل الصحة جاري بالأشكال. أما لو كان الشك في شرائط العوضين أو المتعاقلين هل تجي أصل الصحة؟ لم نحرز جريان أصل الصحة في هذا المواد. طبعا الشيخ الأنصاري أتذكر أجراها مطلقا وبعض الأعلام، نحن ما عندنا إطلاق، بما أنه معنى إطلاق في حال الشك كيف نتمسك أنه جرب أو ما جرب إطلاق معنى، نرجع إلى أصل الفساد أصل عدم النقل والانتقال. ونحن ما عندنا يقين أن جرب في شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين، يعني مثلا أنا لما يعني جرى العقل شككت على ذلك هو كان بالغ أو غير بالغ، مثلا عاقل وغير عاقل، أو شرائط العوضين كان مالك وغير مالك، كان هذا خمر أو غير خمر باعتبار خمر لا يباع عندنا لا يصح بيعه. هذا صح وضعه. فأصل صح لا تشبيه. لابد أن تحرز شراءة العوضين والمتعاقدين ويكون شك في شراءة العقد حينئذ. طيب هنا لما أشك هو مالك لكل هذا المال أو غير مالك، هنا الشك في شراءة العوضين، لأنه شك أن يكون مملوكا لا بيع إلا في ملك، وبما أن هذا من شراءة العوضين لا من شراءة العقد، هذا شراءة العوضين، فحينئذ ما عندي دليل يعني أصح لا تجري إذا شككت أنه مالك لكل هذا المال أو لا. إذا أصح لا تجري، إذا في مقدار الزكاة يجزي أصل عدم النقل والانتجان فساد. هكذا قيل. قالوا حينئذ ما عندنا دليل على تصحيح البيع في مقدار الزكاة في حال الشك أنه أدى الزكاة أو لا. بعضهم قال أن شيء وهو ليش ما تجي قاعدة اليد، اليد أمارة على الملك، قاعدة اليد حجة شرعية بالنتيجة، يعني تشاكك الآن وحتما هذا في يده، هذا في يده ما واليد أمارة ماذا على الملك، يعني كل شخص باع شيء نذهب نقول هذا لك أو لغير أو مسروق، ما يصير هذا، يلزم اختلال النظام بالعالم. إذا كل شخص أنا من أين لك هذا؟ هو لك أجب عليه فتح أعلانا بيده وما أحد ينازعه وهو يصير أصلا سيرة المسلمين على هكذا أصلا سيرة عقلائية ما نسأل. فقاعدت اليد أصلا ذكرناها قاعدت اليد أيضا ذكرناها هي أمارة على الملك. طيب ليش ما تجد قاعدت اليد هنا؟ قيل له لا تجد قاعدة اليد لأن مصبوقه، انتبه قاعدة مصبوق بماذا؟ بأن يده يد عدواني أو يد أماني كانت، يعني ليه؟ يعني نعلم أنها لم تكن هذا المال له ثم ادعى الملكية. يعني مثلا أفرض أنا أعلم أن هذه العين كانت في يد زيد أماني، ما كانت وديعة أو عاري مثلا أو كان مستأجر، أعرف أنه الآن يبيع الدار وأنا أعلمه كان هو مستأجر لها الآن يبيع الدار. فقالوا إذا كانت اليد مسبوقة بيد أمينة أو عدوانية لا تجي قاعة اليد، بل لابد من إحراز الملكية باعتبار غير قاعة اليد. قالوا دليل لب إلى آخرين، الدليل وارد فيها ضعيف رواية، وهو يده يد أمين كان هناك زكاة حتما، كنا نعلم أنه كان هناك زكاة وشككنا في أداء الزكاة مثلا أوصالهم على الحكم الشرعي، فيده مسبوقة بيد الأمين وكان أمين مثلا باعتبار مالك أو أمين على الزكاة، مثل ما لو كانت في يدي عارية أو كانت في يدي ماذا إجارة أو ما أشبه ذلك. أيضا هذا الآن أنا أدعي الملك أقول هذه لي، تقول كيف بقاعة اليد تقول لا ما يصير قاعة اليد، لابد من إحراز لأن يده كان مسبوقة بيد عدوانية أو يد أمينة، وقاعة اليد تجري إذا لم نعلم في السابق كيف كانت هذا المال له. أشكل هكذا جوابه هذا ممكن، نحن يعني أتذكر ذكرنا هذا البحث هناك، لكن أيضا قلنا كونها مسروقة بيد أمين أو عدواني هذا على قسمك تعرض أنا بإمكاني أن أنقلها إلى نفسي شرعا ولا يوجد يعني من يناجعي، يعني مثلا أنا بإمكاني هذه الزكاة أن أشتريها من الحاكم الشرعي أو أضعها أو صالح معه وبإمكاني، والآن ما أحد ينازعني على هذا الشيء، ما أحد يدعي يقول لا أنت ما أديت الزكاة، يعني نقلها ممكن شرعا بلا معارض، ومرة لا يكون هناك معارض مدعي منكر هنا في يد في الزكاة بما أني كنت مالك الأعظم، يعني أنا مالك الأكثر من النتيجة، وكان لي ولاية، ولاية على عز الزكاة، ولاية على الدفع، ولاية عندي ولاية، وأنا بإمكاني أن أستجيز الحاكم الشرعي مثلا أصالحه أو ما أشبه ذلك. يعني النقل إلى نفسي ممكن كثير في حق هذا الشخص، ويعني يظن بذلك أيضا. هنا قاعدة اليد تجري مصاري تجري. ليش؟ لأنه هذا الشخص الذي يبيع هو بإمكانه أن وهو مؤمن يعني مسلم بإمكانه أن ينقل إلى نفسه، ولا يحتاج إلى أمور أخرى شهادة مثلا، عشان ما يحتاج، ممكن يعزلها وانتهى الأمر، ما يحتاج إلى شهادة، يعني هو أمين على ذلك. لذا يوم من الأيام لما قلنا إذا جاء الساعي وأراد الزكاة وقال أنا دفعت وكذا، يصدقه إذا كان على ذلك وصدق صدقه أي من هذا الباب، فحينئذ أنصافا تجري قاعة اليد. أحسنتم أحسنتم خلف كان وقفا أحسنتم، هذا لا يجري. وبناء عليه في هذه الصورة في هذه الصورة يمكن تصحيح البيع بالنسبة للزكاة. قال ومن ثم لم يمنعها الدين، لأن الدين لا يمنع. مر ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل، ذكرناها عند قول المصنف سابقا ولا يمنع الدين من وجوبها، ما أيضا لا يمنع الدين، لا لسنا بحاجة للإعادة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وينتهي درس 62. أما درس 63 يقول المصنف فاستحب زكاة التجارة وأوجبها ابن بابوي، مسألة مستقلة باستحباب زكاة التجارة، وفيها كثير من التفاصيل، هذا إن شاء الله نشرع بها، والحمد لله رب العالمين.